انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، عشان كده هنتكلم في التاريخ، والتاريخ كله عبر. هنتكلم عن اللي سبقونا، هنحكي عنهم ونتعلم منهم. تاريخ عندنا هيتقال بشكل تاني، انضموا لرحلتنا واستمتعوا بيها على موجة تسعينات اف ام.
رحلات وحكايات مع أحمد حسني، كل يوم خميس الساعة 9:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مستمعينا الأعزاء مساء الخير، يسعدني أكون معاكم ولمدة نص ساعة من دلوقتي أحمد حسني، وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي رحلات وحكايات على موجة تسعينات اف ام. كالعادة دايما بحب أفكر مستمعينا الأعزاء بفكرة البرنامج. فكرة البرنامج هي اختيار مجال من المجالات وهنتكلم عنه بشكل عام عن طريق اختيار أهم وأشهر ما كتب في هذا المجال. اتفقنا إن رحلتنا هتكون في التاريخ، نما الحكاية احنا لسه مكملين مع كتاب تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر. وفي الثلاث حلقات اللي فاتوا اتكلمنا عن الدولة العثمانية من البداية حتى النهاية، لطبعا إلغاء الخلافة سنة 1924 وإعلان الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك. النهاردة بقى هنتكلم عن حكاية جديدة، هي الحملة الفرنسية على مصر من 1798 ل 1801. بيقول ايه الكاتب في او كمقدمة كده في الحملة الفرنسية، بيقول ان قادت مصر تحت حكم ولاة العثمانيين والمماليك 3 قرون عانت فيها من انواع الظلم وسوء الادارة، ما اضعف تجارتها وجعلها في معزلة عن العالم. في البداية بحب أقول كده معلومة صغيرة، إن مصر أصبحت ولاية عثمانية سنة 1517 بعد انتصار السلطان العثماني سليم الأول على تومان باي آخر سلاطين المماليك في موقعة الريدانية، وطبعا تم إعدام شنقن، إعدام تومان باي شنقن. ومنذ هذا يعني اليوم من 1517 أصبحت مصر ولاية عثمانية حتى 1914 عندما أعلنت إنجلترا الحماية البريطانية على مصر. لكن المماليك فضلوا موجودين في مصر حتى بعد انتهاء حكمهم لمصر، أو نقدر نقول أنه تحولوا من سلاطين إلى محافظين، إن هم برضو العثمانيين استعانوا بهم في إدارة البلاد. ولكن بقى نهاية المماليك الحقيقية كانت طبعا هي مذبحة المماليك اللي دبرها محمد علي سنة 1811، وبعد المذبحة لم يذكر اسم المماليك في الكتب التاريخ. فبيقول لنا ان مصر بقى في الفترة دي كانت يعني عانت من الظلم والضعف جدا. فبيكمل فبيقول بيه ان هي اصبحت لا تدري شيئا عن قوى الدول الأوروبية وأطمعها، وكان يقيم في مصر يعني كثير من جالية الفرنسيين والإنجليز، لكن المصريين لم ينتفعوا بإقامتهم بينهم، وكانوا يظنون أن دولتهم لسه ضعيفة عن اللي سمعوا وأيام يعني الحروب الصليبية. لكن ده الزمن قد تغير، وأن أوروبا أصبحت على مبلغ كبير من القوة وسعة العلم وعزم الدراية بالفنون الحربية. بنفكركم بسؤال حلقتنا، مين هو البطل الاسكندراني اللي تصدى لنابليون؟ ما منتظرين اجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. فاصل ونرجع لكم مره تانية.
خطورة طاقة وثورة اجمل عندهم يا هوا
يا هوا
يا هوا
يلي طاير
بالهوا في منتورة طاقة وثورة اجمل عندهم يا هوا قافز عالي يا قلبي اكبر بيها الغربي ما تعرفني بلاني خدني
ورجعنا لكم بعد الفاصل بنفكركم بسؤال لحلقتنا مين هو البطل الاسكندراني اللي قاوم نابليون منتظرين إجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. قبل الفاصل قلنا ان مصر تحت حكم الولاة العثمانيين والمماليك كان ضاع عليها الضعف وما يعني وما قدروش يعني يستنتجوا ان الدول الأوروبية ان هي تطورت عن الماضي واصبحت يعني اصبحت على مبلغ كبير من القوة وسعة العلم وعزم الدراية بالفنون الحربية. فبيكمل الكاتب بكلامه بيقول انه في اواخر بقى القرن ال 18 ظهر قائد حرب قائد عظيم اخذ يتغلب على ممالك اوروبا وهو طبعا نابليون بونابرت. بيقول ان لم يعني الحمله الفرنسيه ما كانتش مفاجاه او ما كانتش وليده الصدفه، لكن ان هو يقول لك ان في احد وزراء لويس الرابع عشر الح عليه سنه 1672 بوجوب غزو مصر وقال له كمان ان امتلاكها بيجعل فرنسا سيده العالم. وبالتالي لما نيجي بقى في القرن ال 18 او في زمن نابليون نقول ان نابليون لم يقدم على الحمله دي الا بعد تفكير طويل جدا واستشار فيها العلماء وقرا من اجلها الكتب. نتكلم بقى عن اسباب الحمله. أسباب الحملة طبعا هي يعني أسباب في حقيقية وفي ظاهرية. الحقيقية يعني طبعا استعمارية، والظاهرية إن هو إن نابليون يعني هو تحجج بالمماليك إن هو قال إن هو كان جاي مصر عشان ينقذ المصريين من ظلم المماليك. لكن الأسباب الحقيقية اللي هي الاستعمارية كانت إيه؟ أول حاجة طبعا رغبة نابليون في زيادة نفوذ فرنسا في البحر المتوسط وضم وادي النيل إليها ما يغني فرنسا عن كثير من المستعمرات البعيدة. يعني هذه حتى مثلا قريبة بدل ما يروح مثلا حتى بعيدة حتى قريبة بتغنيهم عن البحث بقى في الخيرات في مستعمرات بعيدة. تاني حاجة طبعا هو تمهيد الطريق لقهر الإنجليز بطردهم من الهند واستيلاء الفرنسيين عليها، لأن مصر تعتبر مفتاح الطريق لتلك البلاد. كما أن نابليون كان ليه أطماع في الشرق ككل، يبقى فعلا هي الموضوع كان استعماري. ولكن قلنا قبل كده أن كان في بقى أسباب ظاهرية اللي هي كان قال أنه كان جاي ينقذ المصريين من ظلم المماليك، وده اللي هنشوفه بعد شوية. بيقول لك بقى ان طبعا رأت الحكومه الفرنسيه ان الحمله دي لازم يترتب لها سرا لخوفهم طبعا من ان معرفه الدول الاخرى وخاصه انجلترا، وخصوصا انجلترا. فصهر نابليون بنفسه بقى على اعداد ما يلزم الحمله من جند وسفن حربيه ومراكب ناقله، فجهز لها نحو 40 ألف مقاتل وضباط من نخبة قوات فرنسا مثل مينو وكليبر، وعد ليها أسطول كبير سلحه بالمدافع والذخيرة، وكمان خد معاه ما لا يقل عن 100 عالم من علماء فرنسا، وكمان جهزهم بالكتب والآلات العلمية. البداية بقى كانت في يوم 19 مايو سنة 1798. في اليوم ده تحرك نابليون من ميناء طولون واتجه لجزيرة مالطا واستولى عليها بسهولة. طبعا رغم السرية اللي احنا قلناها ان اللي تبعتها الحكومة الفرنسية عشان محدش يعرف بأم الحملة، لكنهم عرفوا، انجلترا عرفت بالموضوع ده. ولكن هي كانت بتحسب في الاول ان هي رايح ايرلندا عشان للإغارة على الجزر البريطانية، كان بحسب ان هو رايح لهم يعني. فطبعا كلفوا نيلسون بان هو يشوفهم فين يعني ويتبع اثر الاسطول الفرنسي ونلحق الضرر بيه، هو حاول يضربه ويلحقه يعني. بس نيلسون كان ذكي وذكاء الفطري هنا قال له كده ان هو ايه يروح لمالطا، وفعلا راح مالطا ولقى فعلا ان نابليون غادرها بجيشه، فعرف على طول ان هو ايه ان هو وعرف ان هو اتجه شرقا، فعرف ان الواجهه مصر فراح على مصر. الاسطول الانجليزي وصل بقى اسكندريه في يوم 21 يونيو 1798، بس ما لقاش الاسطول الفرنسي، الفرنسيين كانوا لسه ما جوش. فبيقول لك ان هو ارسل وفد بقى للسيد محمد كريم اللي هو كان حاكم الاسكندريه، وبيستفسر منه، ساله اترى الفرنسيين جم يعني؟ فطبعا الاهالي فزعوا لان هم ما كانش عارفين اصلا ان الفرنسيين جايين، لكن نيلسون طمن يعني السيد محمد كريم وقال له ان هو جاي مصر عشان يطرد الاسطول الفرنسي، وان هو استاذنه يعني ان هو يستنى الاسطول الفرنسي بره المينا. بس السيد محمد كريم ما اقتنعش بالكلام ده، وقال له ان مصر بلاد السلطان، لا هي للفرنسيين ولا غيرهم، فيعني قال له اذهبوا عنا، سيبونا في حالنا يعني. فطبعا فنيلسون هنا غادر مصر بصفه مؤقته وتجول في البحر المتوسط. المهم مضى اسبوع بعد رحيل الاسطول الانجليزي وفي كل حاجه تمام وما ظهرش حد، فالناس هديت واطمأنت. لكن بقى هنا بقى الاسطول الفرنسي بيظهر على مقربه من اسكندريه، فارسل طبعا محمد كريم الرسل رسول للقاهره عشان يقول لهم ووصف لهم يعني ضخامه الاسطول الفرنسي، وقال لهم ان هو مش عارف يشوف اوله من اخره. فاجتمع مراد بيك وابراهيم بيك، ودول كانوا من المماليك، كان من كبار المماليك في ذلك الوقت، واحد منهم كان ماسك مشيخه البلد والتاني ولايه الحج بالتناوب. المهم ان هو فقرر بقى ان مراد بيك يروح اسكندريه عشان يبدا يتصدى بقى للفرنسيين، وابراهيم بيك يفضل في القاهره للدفاع عنها. المهم ان الحمله وصلت اسكندريه اول يوليو، فارسلوا زورق عشان يطلبوا ايه السفير الفرنسي. فطبعا برضو السيد محمد كريم ما سلمهوش في الاول، لكن بعد كده وافق ايه ان هو يروح لهم يعني. فطبعا السفير الفرنسي قال لنابليون عن ان الانجليز جم، وان المماليك ايه هيدافعوا عن ما اعدوا المماليك للدفاع عن البلد. فنابليون بقى نزل بجيشه في منطقه غرب اسكندريه اللي هي العجمي دلوقتي، فطبعا صار باسطوله اليها وبدا بقى ينزل في الرجال هنا ليلا بكل سرعه. وبعد ما صرح على الرمال صار على الاقدام الى الاسكندريه، فقابلهم هنا قرب الفجر هنا اسمها فصائل امه اولاد علي، فصائل اولاد علي، فبدلوا معهم اطلاق النار، لكن بعد كده هم ايه جريوا فروا مزعورين، هم اولاد فصائل اولاد علي يعني. فاستمر بقى الجيش في المسير نحو اسكندريه حتى اصبحوا ايه دلوقتي هم امام الاسوار. نابليون قسم جيشه لثلاث اقسام وهاجم أسوار اسكندرية من كل ناحية، من اليمين والشمال ومن القلب، فدخلوا المدينة عنوة. ولما دخل الفرنسيين بقى الشوارع الضيقة بتاعت المدينة، الأهالي ضربون بالمقذوفات، ضربون بالنار يعني. فهم رد عليهم الفرنسيين بس طبعا بحاجات أشد يعني. الفرنسيين يا جماعة كانوا جايين بأسلحة طبعا متقدمة، وحلما نشوف هنتكلم ان اي كل مواجهة هبعد كده هياخدها الفرنسيين في مصر ضد المماليك او ضد المصريين، طبعا التفوق هيكون للفرنسيين بلا شك. فطبعا يعني هم الفرنسيين كانوا خلاص كان هيفتكوا بأهالي اسكندرية، لكن نابليون قدر ان هو يبعت رسول لاسكندرية وان هو يطمنهم ويأمنهم على حياتهم وأموالهم. فاستسلم السيد محمد كريم طبعا قلة الذخيرة، فطبعا فأكرموا نابليون وأبقى في منصبه تحت إشراف القائد كليبر. لكن السيد محمد كريم فضل يعني يحس الأهالي على الدفاع عن اسكندرية وعن مقاومة الفرنسيين، فاتقبض عليه وتم إعدامه رميا بالرصاص في يوم 6 سبتمبر 1798. دلوقتي بقى هنتكلم عن يعني أهم نقطة وأهم منشور المنشور. يعني أهم لقطة هنا في الحملة الفرنسية أو أهم حاجة في الحملة الفرنسية اللي هي منشور نابليون اللي كتبه قبل ما يعني يزحف عن القاهرة. وإن هو برأى بقى نابليون إن هو يخش المصريين من سكة الدين، إن هو قال إن هو بيحترم عقائدهم وخريفة نبيهم، فغلب في مناصنعتهم. كلامه إيه؟ كلامه الحلو ده إيه؟ غلب فيه ويعني قطر فيه كده وحبش زي ما بيقولوا أو حله، فالمصريين صدقوه، معظم المصريين صدقوه وصدقوا نيته ووثقوا في نابليون. لكن بعد فترة كده الثقة دي قلت بسبب ان نابليون بعد يعني لما اصل رسول الاسكندرية ان هو هيأمنهم على حياتهم واموالهم فصدقوا، ولكن بعد كده جردهم من سلاحهم وخلاهم يحملوا على صدورهم شارة الجمهورية الفرنسية وهي قطعة من القماش بالالوان التلاتة اللي هي الوان العلم الفرنسي اللي هي الازرق والابيض والاحمر. دلوقتي بقى هنتكلم عن بقى ايه، هو انا هنتكلم عن جزء من المنشور، طبعا دلوقتي الحلقه هنتكلم عن جزء بس من المنشور طبعا، واللي نقله يعني المؤرخ الشهير عبد الرحمن الجبرتي. بس بقى في بدايته احنا قلنا ان هو هيخش لهم ايه من سكه الدين، ففي البدايه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله، لا ولد ولا شريك له في ملكه، من طرف الفرنسويه المبني على اساس الحريه والتسويه، السر عسكر الكبير أمير الجيوش الفرنسية بونابرت، يعرف أهالي مصر جميعهم أن من زمان مديد الصناجق الذين يتسلطون على البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الملة الفرنسوية، ويظلمون تجارها بأنواع من الإيذاء والتعدي، وحضر الآن ساعة عقوبتهم وحسرتاه من مدة عصور طويلة هذه الزمرة المماليك المجلوبين من بلاد الأبازة والجراكسة، يفسدون في الإقليم الحسن الأحسن الذي لا يوجد في كرة الأرض كلها، فأما رب العالمين القادر على كل شيء فإنه قد حكم بانقضاء دولته. نفهم المنشود ده زي ما قلنا إن حتى أول قال لك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله، دخلهم سكة الدين. واحنا قلنا في الاسباب الظاهريه ان هو قال لهم ان هم جاي عشان ينقذهم من اللي المماليك، وده كان طبعا السبب الظاهري للحمله. بنفكركم بسؤال حلقتنا النهارده، مين البطل الاسكندراني اللي قاوم نابليون؟ منتظرين اجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك التسعينات اف ام. فاصل ونرجع لكم مره تانية.
افرح واملا الدنيا مانين، انا ولا انت حنان
تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. افرح واملى الدنيا اماني لانا ولا انت حنا عشان تاني. افرح واملى الدنيا اماني لانا ولا انت حنا عشان تاني. اول مرة
ورجع لكم مرة تانية. بنفكركم دايما بسؤال الحلقة، مين البطل الإسكندراني اللي قاوم نابليون؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. قبل الفاصل اتكلمنا عن منشور نابليون، واللي قلنا قبل الفاصل ان هو من خلاله دخل المصريين من سكة الدين واقنعهم ان هو جاي عشان يطرد المماليك. دلوقتي بقى هيجي بقى دور مقاومة المماليك. فالكاتب بقى بيكمل بيقول ايه، بيقولك ان نابليون دلوقتي خلاص ساب اسكندرية وبدأ الزحف على القاهرة في يوم 7 يوليو، واختار لذلك طريق الصحراء الغربية واخترق مدينة دمنهور، وقسم جيش كده او خد كده يعني جزء من الجيش، فرقة من الجيش، وعشان وقال لهم روحوا ايه عشان يستولوا على مدينة رشيد وعززوا باسطول من المراكب الصغيرة. فتم بقى دخلوا مدينة رشيد، فوصل الاسطول في النيل وبجنوب الجيش، وبعد كده انضموا بقى لبقية جيش نابليون في الرحمانية. هنتكلم دلوقتي بقى ايه عن بداية مقاومة المماليك لنابليون. هم كانوا موقعتين، موقعة شبرخيت وموقعة الأهرام. في البداية في موقعة شبرخيت بيقولك طبعا احنا قلنا ان الاسطول يعني كان نابليون خد كده فرقة من الجيش وقال لهم روحوا استولوا على رشيد، وفعلا بيستولوا عليها وعززوا كده باسطول من المركب الصغيرة. وبعد كده هم يتقابلوا في يعني بعد كده انضموا للجيش لبقى جيش نابليون في الرحمانية. دلوقتي هم في الرحمانية، فهم الاسطول هو ماشي في النيل، الريح كانت يعني كانت شديدة شوية، فالاسطول يعني تقدر تقول ان هو سبق الجيش الاول فصار لوحده كده، فوصل لشبرخيت. فبقول لك ايه، ان هو التقى الاسطول الفرنسي باسطول المماليك وجيشهم بقيادة مراد بيك المؤلف من 4000 جندي، فوقع الاسطول الفرنسي بالنارين، وكان المماليك كانوا هينتصروا، كان هيفتكوا بيهم وينتصروا عليهم، ولكن الفرنسيين كانوا محظوظين لان بسبب اشتعال النار في الذخيره بذخيره احد سفن المماليك، فطبعا منحهم ذلك. لحد بقى ما وصل نابليون، قسم جيشه لخمس مربعات وامسك عن ضرب النار، وقف ضرب النار. فالمماليك اقدموا عليه بشجاعتهم المعتاده. مشكله المماليك يا جماعه ان هم كانوا بيعتمدوا على الفروسيه على الشجاعه، وده طبعا ما ينفعش. واحنا ده اللي احنا قلناه في الاول، ان هم مش قادرين يعني يتصوروا ان الاوروبيين تقدموا وتطوروا في موضوع في خصوص حكايه الحرب دي او اي حاجه، ان هم خلاص اصبحوا على يعني قدر كبير من العلم. عشان كده هنشوف ان اي مواجهه بين المماليك وبين نابليون بنروح هننتصر عليه، لان هو هنشوف ان هو ازاي هيواجه المماليك بذكاء. فهو هنا راح مقسم الجيش وموقف في الضرب. فطبعا هم اقدموا عليه شجاعتهم، راح اصبحوا في مرمى مدافعهم راح ضارب، وبكده ايه راح طبعا راح مدافع راح يعني حصد بقى المماليك، فتقهقر مراد بيك الى ايه الى القاهره. تاني بقى موقعة الاهرام او امبابه، يعني امبابه وسميت الاهرام عند الفرنسيين يعني. فمراد بيك هنا بقول لك استعد بقى لقاء الفرنسيس عند امبابه ونصب المدافع امام عسكره. مراد بقى جاب مدافع برضه، يعني هو ايه نقدر ان هو برضه استفاد من خطا شبرخيت، وقدر ان هو بقى خلاص بقى المره دي وقف مدافع بقى. لكن برضو بيقول لك ان في برضو غلطه كده للمماليك عملوها، ان هم جزأوا يعني قواهم. والمفروض كانوا يعملوا ايه؟ كانوا ينتظروا الفرنسيين عند الشاطئ الشرقي. فساعتها الفرنسيين ايه يستنوهم لغايه ما يعدوا نهر النيل، وساعتها يهجموا ايه عليهم. ولكن المماليك ما كانتش في دماغهم الحيله دي، وكمان هم غفلوا عن حيل كتيره جدا، ولكنهم زي ما قلت لكم اعتمدوا على شجاعتهم، وطبعا ونسوا ان هم بيحاربوا دوله في مقدمه دول اوروبا. ده نابليون يعني نابليون اللي فعلا يعني كان رعب اوروبا. فيعني فطبعا هناك اي مواجهه كانت غير متكافئه تماما. المهم ان نابليون وصل امبابه في يوم 21 يوليو، فوجد المماليك في انتظاره. وطبعا راى نابليون ان هم كالعاده ايه هيهاجموه من الامام كعادتهم. فالمواد قسم الجيش بقى ايه لفرق بس على شكل مربع مجوف، وسقى على المماليك ان هو هنا هاجم عن طريق هلال، بحيث ان هو الهلال ان وسط الهلال ان هو عليه يستعد وسطه اللي هو قلب يعني كان قلب الهلال كده يستعد للقاء المماليك، وطرف طرفين الهلال كانوا يحيطوا بليه يحيطوا بالمماليك يعني. فانا بس مراد بك فهم فامر ايوب بك الدفتر دار ان هو يهاجم الفرقه اللي هو كان عايز اللي هم الجناحين يعني اللي هم عايزين يلتف حواليهم. فانطلق هنا برجاله يعني وسطهم، راح الفرنسيين وسعوا له السك، فاصبح في وسط المربع. هم ايه هو هاجم يعتبر كانه ايه هاجم على القلب بتاعهم برضو على قلب اللي هو الهلال، فهم وسعوا له السكه، راح هو بقى في وسطهم يعني، ففتكوا بيه برضو. فالموضوع فعلا صعب جدا يعني، كل ما حاجه نابليون ذكاوي يعني شوف كل حاجه، نابليون قسم الجيش فيعني الراجل طبعا قدره حربيه فائقه يعني. فطبعا كان من الطبيعي ان نابليون ينتصر. فطبعا بعد كده بقى العكس بقى، راح قلب الجيش الفرنسي مهاجم على قناديق المماليك، وبعدين برضه بعتوا فرقه تانية عشان يطيحوا بالمماليك من الشرق. ومراد بيك بقى لما لقى ان الفرنسيين خلاص هيحاوطوه بقى، وان جناحين الهلال بتوعه اللي هم الجيش بتاعه هيحاطوا من كل جانب، طبعا تقهقر وساب مئات من رجاله في الميدان، يعني فحاصرهم الفرنسيس ما بينهم وبين النهر يعني. فطبعا فقضوا عليهم يعني غرقا وقتلا. وطبعا مراد بيك بقى ما قدرش ان هو يكمل القتال، وجرى على بيته وقدر ان هو يشيل كل اللي يعني اللي يحتاجه من الفلوس والمال والذهب وكده، وراح ايه خلع على الصعيد. دي بقى نتكلم بقى خلاص بقى على اخر خطوه، هي تسليم القاهره. خلاص كده نابليون دخل القاهره. فبقول لك ان اجتمع العلماء بجامع الازهر لتداول الامر، شوف هنعمل ايه. فقرروا ان هم يعني خلاص بقى يسلموا، وذهبوا لنابليون عشان يخبروا بالامر ان هو ايه للتسليم. فطبعا نابليون يعني امنهم على حياتهم ودينهم زي كلام المنشور اللي هو ايه يعني فكرهم بكلام المنشور زي او يعني كلمهم كده انهم هيامنهم وكل حاجه وامنهم على حياتهم ودينهم وكل حاجه زي ما قال لهم ايه في المنشور، واكد لهم اهو اهم حاجه ان هو صديق المصريين والسلطان، وان هو جاي عشان يخلص ايه على مماليكوه. فعلا في يوم 25 يوليو سنه 1798 بيدخل نابليون القاهره، ونزل بقصر محمد الالفي على شاطئ بركه الازبكيه اللي هي حديقه الازبكيه. اما بقى سؤال حلقتنا، فهو مين هو البطل الاسكندراني اللي قاوم نابليون؟ فطبعا مستمعينا بيبعتوا لنا بعض الاجابات. فامير بيقول محمد قريم، فين الجايزه؟ وبيكمل كمان بيقول لك ان هو بعد ما قاوم الاحتلال اتقبض عليه وحطوا عليه غرامه عاليه ما حدش من المصريين رضى يدفعها. اما مصري انا فطبعا محمد قريم، علا محمد قريم، عمر محمد قريم، اما احمد فهو البطل محمد قريم. طبعا الحكايه لسه ما انتهتش، واللي اتقال ده دوبك البدايه. في الجزء الثاني من الحكايه هنتكلم عن موقعه اوير البحريه، او بمعنى اصح هنعرف ان ازاي ان الانجليز كانوا هم السبب الرئيسي في جلاء الفرنسيين عن مصر. الاوقات الحلوه بتعدي بسرعه. انتهت حلقتنا النهارده مع الوعد لقاء جديد وحلقه جديده وحكايه جديده في برنامج رحلات وحكايات. سلام.